47 اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مقدمة التفسير: والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته.
نعم.
وما عرفة سبب النزول؟
حسب. قال: والآية التي لها سبب معين إن كانت أمر نهي، فالسؤال هل هي متناولة إن كان لها سبب نزول لذلك الشخص، أم تعم ذلك الشخص ومن كان في حاله، تعم ذلك الشخص تشمل ذلك الشخص ومن كان في حاله، العبرة بعموم اللفظ. ما تفسر هذه القاعدة؟ العبرة بعموم اللفظ، فيخصص الشخص بعينه فلا يتعدى إلى غيره. جاءت واحدة في عهد النبي امرأة بلغ من فضلها وصلاحها أنها عرضت نفسها على النبي، والمرأة في حياء، ولكن غلبها حب الآخر وحب الله وحب رسوله، فقالت: يا رسول الله وهبت لك نفسي. والنبي إذا زوجه الله، نعم، ما دام الله يزوجه فلا يحتاج إلى ولي. هل رسولنا زوج من الله من قبل الله من غير ولي؟ نعم. من هي المرأة التي زوجت للنبي من غير ولي ولا شاهدين؟ كفى بالله شهيد، لا إله إلا الله. فلما قضى منها زيد وطرا زوجناك، خلاص زوجها، يدخل عليها، انتهى الأمر أمره، النهي نهي ولا إله غيره، وهو الحكيم العليم. فجاءت امرأة قالت: يا رسول الله وهبت لك نفسي، كما في صحيح البخاري. فرفع النبي بصره إليه ليسن الأمة النظر في المخطوبة قبل النكاح. طيب، رفع النبي بصره وهو أغض الناس بصرا عن النظر، مهما كانت المرأة جميلة أغض الناس بصرا وأكثرهم حياء، كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فمع ذلك لما قضت لك نفسي رفع بصره يدبرها ينظر إلى جمالها وقوامها، فلما لم تعجب كعادة حي ما يقول لا أريدك، استحى وطأطأ رأسه، اللهم صل عليه. طالت المدة تبي جواب المرأة، لما رأت النبي لم يرجع بشيء جلست مسكينة فلم تظفر بأملها. شاهد أنها وهبت نفسها للنبي، هل كان في هذه الحالة جائز للنبي أن يستنكحها؟ كيف عرفت الجزء؟ أتكلم عن الموقف نفسه، أقول الآن الآية الموقف نفسه هل يدل على أنه يجوز ينكحها وهي قالت وهبت لك نفسي؟ لو قال نعم فصارت زوجة لها. أتكلم الآن ما على الآية، أتكلم عن الموقف. ولكم يا إخواني تتدبروا، ترى النبي كان يغضب لما تدبر لسان حديث، قال نقطة الإبل، قال ما لك ولا غضب، لأنه ما تدبر. مرة ثانية أعيد الموقف، هل يدل أن النبي يجوز أن يستنكح التي وهبت نفسها للنبي؟ لأن نتأملها يا أخي، واضح هذا. معاذ الله الذي يرفع بصره لامرأة لا تحله ويتدبرها كذا، ما يجوز أن نعتقد النبي في النبي هذا. فعال النبي منزه عن الخشة وفعال الأنبياء، فما دام أنه رفع بصره إليها معناها كان يجوز للنبي لهذا الذي وهبت نفسه له أن يستنكحها من غير إذن وجه. وفي هذا نزل قول الله تعالى إيش؟ وإن امرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك بدون المؤمن. فحينئذ تساءل الرجل الصالح ملئ قلب امرأة حبا له لصلاحه وفضله وعلمه وزهده في الدنيا، فجاءت قالت أرسلت مرسول قال خلاص أنا وهبت لك نفسي عملا بكون النبي رفع بصره لتلك المرأة، رفع بصره، والأصل في النبي التأشي، فهذا الرفع البصر يدل على جواز أن النبي كان يريدها يجوز النكاح لو قبل في نفسه، أنه يجوز النكاح لو قبلها. فهل يجوز لك أن تقول قبلت أخذا بهذه القصة؟ نعم لا يجوز، لأن في الآية خالصة لك، فإذا ما في تخصيص فالعبرة بإيش؟ بعموم اللفظ، ما في تخصيص في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، ما في تخصيص. فحينئذ كل امرأة ظاهرها زوجها تغاضب معها قال لها أنت علي كظهر أمي، فزوجة أوس بن الصامت اللي جاءت تشتكي للنبي تقول يا رسول الله بطني لأولاده كانت وعاء وصدري سقاء لما كبر ساء خلقه فظهر، أو كما كانت تقول للرسول والله سمع تحاورها فأفتاهم سبحانه بنفسه كفارة الظهار. فهل هذا خاص بامرأة أوس بن الصامت صاحب القصة ولا يتعدى لكل واحد في الأمر والنهي هذا في أمر بكفارة حتى يتحلل ليرجع جامعها؟ نعم كل من كان بمنزلته ظاهر فلا يتعاطى حكمه، فإذا ظاهر يفعل، لأنه ما فيه تخصيص كقولي خالصة لك أو خالصة لذا. وإن كان خبرا بمدح أو ذم، في خبر مدح أو ذم تحفظونه في القرآن مثل ما مدح الوقت وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، قيل أو قصد، فهذا خبر فيه مدح، فهي متناولة بكر الصديق لو صح، ولمن كان يعمل بعمله، كان إنسان عنده عمل البكر ما يترك أحد صاحب حاجة إلا أنفق عليه إذا كان يقدر، مثل البكر له أيادي بيضاء في الإسلام كثيرة بالنفقة أعتق كم شخص، والنبي قال ما أحد فيكم آمن عليه بماله مثل أبو بكر، فكان كما قيل يأخذ من كنت آخذ من مال أبو بكر كأنه مالي صح. فقال الله سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى على القول بأنه أبو بكر، فهذه مدح القرآن فيها أبو بكر تشمل أبو بكر، طيب إنسان اقتدى أبو بكر في هذا إذا فعل لنفسه سبب يتجنب به النار كثرة الصدقة، ما الدليل أن كثرة الصدقة تجنب الإنسان النار لو كان يستحقها؟ ها يا إخوان دليل، ها حديث النبي وشو يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، أرأيت كيف الصدقة حتى لو كان الإنسان ربما يتعاطى كبائر ربما تكفر حسنات المصدق 700 ضعف كذا حتى تكفر ذنوبه يدخل الجنة، ايش الدليل على هذا؟ أن المرأة فعلت كبيرة من الكبائر استحقت بها النار. ما هي الكبيرة؟ عياذا بالله، تتجرأ يوم تتطاول على زوجها وقد أحسن لها الدهر كله، فجاء فعل رأى تقصير منها، وهو كساها سنين وأطعمها سنين وأسكنها سنين وداها المستشفيات سنين، موقف واحد فقط تأخر عليها في فستان، تأخر الراتب ما جاب لها، تأخر راتب، أنا ما شفت من خير قط، يوم أبيض ما شفت معه. صار وشه هذا كبيرة، إيه لأنه قال بما صرنا من أهل النار يا رسول الله، النساء تكفرن العشير تجحدن حقه وتذكرن إحسانه. فمع ذلك قالت صدق، ما قال شيء أهل. هذا يشدل عليه أن الصدقة لها فضل عظيم لدرجة أنها إيش تكفر أفعال النساء تلك القبيحة، إلا منها كفر العشير وكثرة الشكات أو كما جاء تكفرها صدقة. فلما سمعنا ذلك النساء كما في صحيح البخاري جعلت إحداهن عشان تنجو من النار رضي الله عنها للفوز بالجنة، كل شيء تقدر عليه، أخذ قطة ورمتها، أخذ ساورها رمته في لعله ثوب ألقاه بالعلم، هذه وتجي هذه وتجي تكوم ذهب من هنا ومن هنا خوفا من النار، استجابة للواحد الغفار، خوفا من النار استجابة للواحد الغفار. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحيل بين المرء وقلبه. فنسأل الله أن يقينا شح أنفسنا، النفس لها شح نعوذ بالله منها، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال أكمل ومعرفة
سبب النزول يعين على فهم الآية.
صحيح، لأن العلم كما قال بعدها فإن العلم بالسبب يورث العلم المسبب، مهم سبب النزول، لكن أحيانا يختلف المفسرون في سبب النزول، فعندهم مرجحات أن يكون هذا سبب النزول أرجح من هذا. فأعظم سبب المرجح أول شيء صحة السبب، قال هذا لا نزل في كذا نزل في كذا، هات الأسانيد، هكذا الأسانيد، فإذا ثبت الأسانيد تأتي مرجحات مثل صاحب القصة مثل مرجحات إما حسب لفظ قال ما أخال هذه الآية إلا وزنت في كذا، هذا لأنه ربما رأي نزلت فيني أنا ونحو ذلك، هذا لأنه صاحب القصة، فيه مرجحات تجعل هذا السبب أرجح من إيش، وقد تعدد الأسباب، أو كما سيأتي في البحث في هذا الباب. فمعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، مثاله سبب نزول قول الله تعالى في كتابه لا يجهر بعضكم، لا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكان الأعرابي قيل يأتي وما يستحي سبحان الله ولا يتأدب مع النبي، يجي من وراء البيت يا محمد اخرج ريدك، لا يقول يا رسول الله ولا يخفض صوته ولا يدق الباب دق خفيف يدل على الادب، محمد واذا قال القاف هكذا فيهم جفاء سبحان الله. انت انظر الى طبعك انت نفسك، هل طباعك واهلك يعرفون هذا عنك الزوجه وعائلتك، هل طباعك قبل طلب العلم صارت مثلها من قبل؟ كلا، لا شك انها اختلفت، لكن مع تطوير المدة، لا أسألك الآن بعد سنة اصبر سنتين أربع عشر تطلب العلم، فانظر كيف أهلك يحكمون عليك بأنك تغيرت. العلم يزكي الإنسان، هذب الطباع، فهو بركة على الإنسان في حياته، في كلامه، في راحته، في أمواله، بركة إذا عمل به وجاهد نفسه في ذلك. فالمهم أدب الله لما أنزل قوله تعالى إن الذين ينادونك، هذه الآية التي أقصدها، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقل، هم أعراب، لو كان عنده عقل لعرف أن هذا أفضل الخلق، ما يناديه كذا يا محمد. من شابه اليوم مع العلماء هذا الصنف الأعراب صنفان، والآن الحمد لله في المملكة قضي عليهم، نشكر الله على فضله، لذلك ما نشف لهم حس لا هؤلاء ولا هؤلاء، صنفان معاصرين لنا يشبهونهم، صنف مشرق وصنف مغرب، لكن اشتركوا في الجرأة على أهل العلم. الصنف الأول الخوارج، واحد من منظرين ولا يعني سنين سمعت في وليمة، وقتها ما تبين لي معنى الإخوان المسلمين، بكل جرأة سمعته يتكلم في الوليمة على شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز، يقول شوفوا الآن، لأنه الشيخ بن باز يأمر طاعة ولي الأمر ولا يكفر الحكام، فهو يخالفهم الخبثاء هؤلاء، فيأتي يجهر بهذا، يقول شوفوا بن باز إذا أفتى في كم عمود بنط، شوف كيف لمس، يسقطون الشيخ ليش؟ لأنه يخالفهم فيه ولي الأمر والتكفير، أسقطوا، يريد إسقاطه، جبل كيف تسقط؟ مهما قلت كيف تسقط؟ فسقطوا هؤلاء الآن، انكشفوا لما الدولة قاطعت قطر وقاطعت قناة الجزيرة، خلاص كان الثوريون وين يروحون؟ قناة الجزيرة يبثون سمومهم، سقطت قناة الجزيرة خلاص، بدأوا عاد كانوا موضوع ثاني، واعتذروني في تويتر، والله أنا رايح ألم ثيابي تنعزت تشعثرت مدري ايش يقول، المهم اعتذروا لأن ما في شيء يقولون خلاص، ورأوا أن الدولة أسقطت قطر بسبب ايش؟ احتواء أهل البدعة الثوريون، فلا شك أن الدولة ستقوم بواجبها ضد الثوريين الآن إلا بالمملكة، لأن مقاطعتها من أعظم أسبابها لقطر ايش؟ الثوريون كالقرضاوي ونحن، فحسوا خطر عظيم، حتى أحدهم كتب عبارة واحدة في تويتر انتبهوا بعد صارغ لكم حساباتهم كلها، توجيه تنظير عام، انحاشوا انتبهوا انحاشوا يعني ما صارك تبون، سقطوا الحمد لله. طيب الفئة الثانية سقطت الحداد، ما نسمع لهم صوت، الحمد لله كفانا الله شر، ما عاد سر نسمع يعني طريقتهم في أز الشيخ من الشيوخ لإسقاط شخص، ما عاد نسمع خلاص. نعم نقر من أسقط بسبب مخالفة أصل كسب الصعب، لكن ما في شيء يوجب السقوط والظلم والعدوان، خلاص هذا ما عاد سر نسمع، نشكر الله على فضله. هاتين الفرقتين اشتركوا في شيء، جرأة على أهل العلم مهما كانت جهودهم وعلمهم، جرأة عظيمة، فلا يحترمونه إلا من كان عليه المنهج، ولا يرون أحد من أهل العلم إلا اثنين أو ثلاثة يوافقونهم في أفكارهم في مجدونه، والباقي يحرصون أن لا يكون له صوت، ويحرصون أن يزونه ويحرصون، نعوذ بالله. طيب فكان الأعرابي عياذا بالله يأتي عند النبي وراء الدار فيرفع صوته يا محمد اخرج، فأدب الله الأعراب وغيره، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أن تحبط أعمالكم وأنتم إيش لا تشعرون. فهذا يخوفنا أن نتكلم بأي شيء نجهل حكم في الشريعة. يعني أنا أريدك يا أخي إذا كنت في المجلس لا تنساق وراء الرغبات لأهل المجلس. أهل المجلس يكون نكت مثلا كثير وتمزح كثير وتتكلم أي شيء لأجل هذه الآية خف الله. فإن الله قال أن تحبط أعمالكم وأنتم إيش. فلما انتبه الفائدة هذه تراها يرحل إليها عظيمة النفع لك وقد تجنبك مكوث كثير في النار. فلما كانت بعض المعاصي قد تحبط العمل وأنت لا تشعر من المعاصي القولية وجب قبل أن تتكلم في المجلس انسياق وراء رغبة الحاضرين. حاضرين يبغوك تمازح فتضحك لا تنسى. اعمل في ذهنك مصفات لهذه الكلمة بالعلم النافع الذي تعلمته أو تسأل علماء. فجئت مثلا تذكر شيء من الطرف فاحترت هو يجوز ولا ما يجوز وش تسوي؟ تورع وأمسك خشية إيش يكون من الذنوب الذي تحبط إيش. هذه مهمة. فإذا كان بعض الذنوب يحبط العمل كله من المعاصي القولية وأن الله حذرهم بشيء ما كانوا يعرفون وهو لم ما كانوا يعرفون قال أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. فدل ذلك أن نحن من باب أولى أن نمسك بأزمة ألسنتنا ونسجنها سجنا مشددا فلا نتكلم إلا بالمعروف كما أمرنا الله وقال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إيش أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا ترددت في كلمة لعل الله يمقتها مني لعل الله يحبها مني أمسك لسانك لا تكلم بها لأن هناك ذنوب خفية قد تحبط عملك. لأنه قال تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون الخطاب وجه الصحابة في أصله. فهذا يجعلك في غاية الأدب في المجالس مع ربك قبل أن تتأدب مع الجالس معك وأنك لا تكلم إلا في شيء يجوز تعرف أنه يجوز. يعني لو قلت لك 100% لما أبعد أن نجعل أن هذا احتياط عظيم وإن كان بغرض الظن لا شك أن العلم يكون بغرض الظن. لكن إن استطعت أن يكون 100% الحق وجائز وتورع من كثير من الكلام تنساق وراء الظنون. والله أظن فلان لمن ما جاء الدرس أمس أظن راح السوق نزه عياله. لا تعرف هذه كلمة فيها السوق ظن لا تقول والله إني أظن أنه كذا وكذا وخاصة أعراض العلماء شد ما يكون هذا. نعم.
فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب.
نعم.
ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وآثارها.
طيب وآثارها ليش مدح كذا وآثارها وما هيجها وآثارها وآثارها. طيب العبرة بالمقاصد في الشريعة. فإذا إنسان قال والله ما عاد أركب دابة ثم ركب حمار قال والله أنا سمعت سمع يركبوا الحمير ورأى راح منطقة في الجنوب وكذا شاف حمير قال خلنا نركب استانس أشوف. ذكر ولده قال قد حلفت يا أبي ما عاد تركب دابة والله ما أركب دابة. قال وش نسوي يا ولد الآن؟ قال والله ما في إحنا مشايخ لازم نتصل منطقة أخرى بمشايخ نسأله. طيب فجاء هذا الرجل إلى الشيخ يسأله يقول والله ما أركب دابة وحلف بالله يا شيخ وسبحان الله استهوى أن أركب حمار، فغلبتني نفسي فركبته، فماذا علي وقد حلفت أن أركب دابة؟ فهنئذ يسأله العالم: ما مقصودك بالدابة في اليمين؟ فإن بعدنا عن عهد من عهد العرب، فننظر في عرف الدابة وين؟ في إطلاقك أنت، في منيدك أنت، وما السبب المهيج الذي جعلك تقول هذا؟ نعم، وجدنا أن السبب، فقال: السبب تنازعت أنا وولدي في السيارة، أركب ما أركب، فحلفت لأنه أغضبني في السيارة، فحلفت من شدة غضب، من شدة ما وجدت من وجده، حلفت أركب السيارات كلها. إذن السبب كان نزاعك أنت ولدك إيش في السيارة، فارد عليه أن يمينك متعلقة بإيش بالسيارة، فلا مانع من ركوبك حينئذ الحمار، مع أن الحمار في أصله دابة، لكن تغير العرف، والسبب المهيج كان السيارة، فحينئذ ركوبك الحمار لا تحنث معه، لأنه ما كان مقصود يمينه. وإذا الرجل يفرح يقول: والله صحيح، ما جاء بالي مرة الحمار، جاء بالي السيارات تويوتا كابريز، هذا مقصود اليمين، وهذا القليل يدل عليه وهو السبب المهيج في اليمين. كذلك سبب النزول، إذا اخترنا العلماء في ثلاثة أضاد في تفسير آية، وجاء واحد منهم ذكر سبب النزول، عليه سبب النزول وذكره أعول ما يكون في الترجيح في معنى الآية، هكذا يعني شيخ الإسلام. نعم الشرح.
وكذلك إذا لم يعرف ما نواه المطلق رجع إلى سبب الطلاق، فمثلا لو أن رجلا رأى مع امرأته شخصا فظنه أجنبيا فقال لها: أنت طالق، بناء على أن الرجل الذي معها أجنبي، ثم تبين أنه أخوها، فإنها لا تطلق، لأنه كأنه قال: أنت طالق لأنك صاحبت رجلا أجنبيا. وكذلك أيضا الحالف لو قال: والله لا أزور فلانا.
لكن انتبه، الطلاق إذا أوقعه الشخص في باب المزاح، لا في باب التقييد الذي قاله الشيخ، فمثل ما اتصل برجل من بلاد المغرب يسأل، يقول: كنا أنا زوجتي على الغداء، فاش فيه يعني مداعبتها، فداعبتها فقلت لها: تراك أنت طالق. وسبحان الله، أي بلد ما فيها علماء يكثر فيها الجهل حقيقة. فاتصل يسأل يقول: لقد يعني رميت عليها، العوام يسموه يمين، دائما يسمون الطلاق أحيانا يمين، ورميت عليها اليمين، هي الطلاق، فهي الآن طالق أم ماذا؟ ما كان نيتي أبدا أن أطلقها، فقط يعني أفجعها من جنس ما فعل، أداعبها من جنس ما فعل الذي قال: يدخل الجنة عجوز، ومزح. فهذا قد جاء في مثله خبر حسن له شواهد: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح، أو في رواية الرجعة. فلو أن إنسانا مازح شخصا فقال له: أنت يبدو أنك شاب نجيب، طيب هي زوجتك بنتي، الرجل كان حاضر دروس ويفهم، قبلت، تم النكاح. فاحذروا من مزاح في الأشياء. نعم، ما هو على وزن عند العوام الثلاث، لكنه بالعادة ليس بالشرع، لأنه يدخل في ذلك الدعوة للوليمة. قال خلاص أنت غدا أنت ورفاقك معزومين عندي، فهي على وزن عندهم هزلهن إيش جد. فالمقصود أن هذا إذا وقع وقع الطلاق، حتى لو كان نيته إيش المزاح يقع عياذا بالله الطلاق. وفي هذا دليل على إغلاق الشريعة للتلاعب في باب الطلاق، لأن فرج يأتي غدا الإنسان يقول والله أنا سعادة القاضي ما كنت جاد، أنا كنت أنزح. لا الكلام ما دام طلع منك بفض الصريح طلاق، كيف أغلق الشريعة التلاعب في هذا الباب؟ كل واحد يدعي يكون حب امرأته وطلقها مرتين، وهذه الثالثة يقول ثلاثين السنة الثنتين صحيح معك يا قاضي، لكن الثالثة كنت أنزح. ما في. وهكذا البعض إذا أراد يقنع القضاة يفعل معهم فعل الكهنة، في سوي يجيب شيء حق ويدخل معه باطل عشان يقبل إيش الباطل بمركب الحق، يجيب حق يقول معك يا قاضي ترى حصل كذا وكذا، لكن كذا ما حصل، هذه كلمة اثنين صحيح كاهن كذا يفعل، يكذب على الناس مئة كذبة، لكن مئة كذبة يجعل لها مركب تتسلق أو تركب عليها. هذه الكلمات التروج وشي الكلمة من الصدق توافق الحق فيوصل البائش. هذا مثل ما يسمون دعاء الصحوة المبتدع أصلا منهم الذين ابتدعوا القصاص، يسمع لهم العوام وينطلب في السماع له. ليش يجيبون في كثير من قصصهم أشياء صحيحة قالوها العلماء، وينبغي الإنسان يتصدق مع الله، وينبغي الإنسان أن يكون زاهدا في هذه الدنيا، وينبغي كلام صحيح، فالعام يبدأ يتعلق بها. ثم بعد ذلك بعد ما يظهر له أشياء اشترك مع أهل السنة في الوعظ، اشترك معهم، يأتي بالقطرة في بحر أو في كالبرميل يدس في هذا القطرة السم الزعام. أنت تعرفون أن هناك نوع من الضفادع سميتها يقتل ربما عشرة أشخاص، فإذا أخذت قطرة من هذه من جلدها فقط إذا مسها الإنسان هكذا يتوفى، يرشح الجلد ويمتصه الدم الشعيرات على طول يتوفى الإنسان، يشل ربما عنده الرئة، المهم يتوفى كل من يلمس هذا الضفدع. فلو أخذت قطرة من على ظهر هذه الضفدع وضعته في برميل، فجاء عشر جاب كل واحد مسكين يشرب، توفى يتوفى يتوفى يتوفى، ظاهر البرميل هذا ما زلال عبد، لكن هؤلاء العشر كل مرة على ما يدعون عن قطرة حتى يذكر لهم عالم بالحيوان أن هذا النوع أصابته ضفدع غطست فيه وراحت، فإذا غسالتها نزلت في الماء، فإذا شربت منه توفى الآن، هذا عالم. كذلك القصاص يفتنون الناس، يأتون بأشياء حق حتى يتعلقون بهم الناس، ذكر الموت التوبة إلى آخره، ثم يدسون مع الفتاوى بغير علم، الجهاد المغير منضبط بالشريعة وسفك الدم والخروج على الأمر بسبب الأمر المنكر كالخوارج، ثم الناس يقبلون هذا الباطل. ليش؟ لأنهم سمعوا أشياء حق كثير منهم، حتى إذا قام من ينكر عليهم قال أنت حاسد أنت تسب العلماء، فصاروا يغترون الناس بهم من جنس اغترارهم بالكهان، سمع منهم كلمة حق فقبلوا الباطل الذي عندهم قياسا على ذاك الحق الذي سمعوه، فحينئذ وظيفة العلماء تبيين حال هؤلاء الناس حتى لا يغتروا به نصحا لله، كما قال ابن تيمية رحمه الله قال والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب باتفاق العلماء. وفعل مشايخنا هذا الحمد لله، شيخ بن باز كان يقول ليتب أسامة بن لادن من طريقته الوخيمة، وكان يحذر منه رحمة الله عليه ومن من كان على أضرابه كالمسعري والفقيه، وحذر من جماعة التبليغ والإخوان وقال هي من فرق الهالك. جزا الله خير الشيخ بن باز رحمه الله على ما قدم الإسلام. نعم، نقرأ المسلم.